إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع منهج القرآن في الدعوة إلى الله، وقرين من ذلك أن يكون منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة. تعود أهمية دراسة مثل هذه الموضوعات إلى الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، فإنهم كانوا يتذكرون مسائل العلم في شؤونهم كلها، وأعلاها مسائل الاعتقاد والتوحيد، وما يحتاجونه في إصلاح أمتهم وفي أمر الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن موضوع الاهتمام بالعقيدة، وهو من أسباب اختيار هذا الموضوع، قصر عنه كثير من المسلمين في العصور المتأخرة، ويرجع ذلك إلى عدة أمور. الأمر الأول، غلبة الفلسفة والجدل حتى على كثير من المتفقهة، وقد قال الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فيترك العمل ويميل إلى الجدل. وأيضا أبعد موضوع تصحيح الاعتقاد عن واقع أكثر المسلمين، وذلك ليجهل أو ليجهل كثير منهم أهم بدهيات الاعتقاد. وهناك أسباب أخرى ترجع إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى عناية وتفقه من المسلمين والدعاة وطلاب العلم، ذلك لشدة الحاجة إليه. ولكن هذه الأسباب أو هذه الشبهة إن صح التعبير تحتاج إلى مدارسة بأسلوب مناسب في طبقات التعليم جميعها، سواء في طلاب المدارس الذين مثلا في المتوسطة والثانوية، طلاب الجامعات، وأيضا لكثير من لمشاركة المسلمين العوام. فقد كان أمر العقيدة بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم أمرا شاملا لجميع طبقاتهم مع تفاوتهم في العلم، كان شاملا لعصر التابعين ومن بعدهم أيضا لطبقات الناس، علمائهم، عوامهم، وطلاب العلم فيهم. من الشبهة التي جعلت كثيرا من الناس لا يهتم بأمر الاعتقاد تعلما وتعليما وتربية عليه، ما نذكره في هذه الأسئلة المهمة التي تلفت العقل إلى أهمية وتنبه العقل إلى أهمية هذا الموضوع. السؤال الأول، هل هناك مرحلة محددة في واقع الأمة في التربية على العقيدة؟ هل وردت آيات العقيدة والتربية عليها في القرآن المكي فقط؟ هل وردت خطابا للمشركين؟ وأيضا هل وردت الآيات القرآنية في التربية على العقيدة في القرآن المدني، أي للصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم؟ والجواب أن آيات العقيدة مستمرة في القرآن كله، وجاءت خطابا للكفار والمشركين، وللكفار من أهل الكتاب، وللمنافقين، وللمسلمين، كلهم يعلمون الاعتقاد ويذكرون بآيات الله عز وجل في ذلك. والنماذج على ذلك كثيرة، نشير إليها إشارة عامة ثم نفصل ما يتعلق بها. من ذلك نزول سورة البقرة، فهي مدنية، أن كثيرا من المسلمين في العصر الحاضر وفي عصور ماضية يظن أن الحديث عن الاعتقاد مفصلا ومجملا إنما هو خاص بالمشركين الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين يخاطبون فيقال لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من نطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحتاج إلى تربية على العقيدة ولا يحتاج إلى بيان. سورة البقرة سورة مدنية نزلت والحديث فيها بدأ بذكر أوصاف أقوام ثلاثة: أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل النفاق. أما الحديث في صفات أهل الإيمان فذلك للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبدأ بأعظم شيء وهو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فلاحظوا حديث عن الإيمان بالغيب تربية على العقيدة، وأيضا إقامة الصلاة والإنفاق وكل أمور عملية أيضا. ثم بعد ذلك إيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى عاما بما أنزله الله عز وجل من قبل على الرسل وما أنزله عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا هنا أيضا الشمولية في التربية على العقيدة. الخطاب عن الكفار بعد ذلك: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هو تحذير من أفعالهم، هو خطاب أيضا للمسلمين. الحديث عن المنافقين وصفاتهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين أي يخادعون الله. الحديث عنهم وعن صفاتهم لكي يحذرها المسلمون. فها هنا ثلاثة مواضع في أول سورة البقرة كلها تربية للمسلمين على العقيدة. فإذا تصور الإنسان أن الآيات التي في الكفار أو الآيات التي في المنافقين ليست خطابا له، فإنه قد يقع في أوصاف المنافقين وقد يقع في بعض أوصاف الكافرين شعر أو لم يشعر، فلا يستفد من المنهج القرآني في التربية على العقيدة. وإلا فكم تتصورون سمع المسلمين آيات الله تتلى عليهم في صلاة التراويح وفي غيرها؟ هل يشعر كل منا بأن كل آية في القرآن هي تربية له؟ وهل يستفيد منها بعد ذلك؟ سورة آل عمران أيضا سورة مدنية، الحديث فيها مفصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب الخندق وبدر وأحد، المهاجرون، الأنصار، المجاهدون، الأبرار. تذكرون فيها بالعقيدة أيضا أول آية فيها: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تفصيل عن ما وقع فيه النصارى من الشرك بعد ذلك، كما ذكر بعض أهل التفسير نزل من صدر سورة آل عمران 70 آية في النصارى. هذا الخطاب لإقامة الحجة عن النصارى وفي المقابل لتحذير المسلمين من هديهم وأخلاقهم الشركية. هذا المنهج القرآني من تأمله علم أنه لم يكن مخصوصا الحديث عن العقيدة بالكفار ولا بالمشركين كما يظنه كثير من الناس، وإنما هو حديث تربوي تعليمي يحتاج بعده إلى عمل واقعي بالاعتقاد الصحيح والأحكام، وخطاب لأعلى صورة في الأمة التي تتمثل في جيل الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك إذا نزلت عليهم الآيات تزيدهم ماذا؟ تزيدهم إيمانا. والآيات التي تنزل عليهم أكثرها في الاعتقاد، فما بالك لو أن واحدا منا أكثر الخطاب الذي يوجه له بالاعتقاد، هل سيزيده إيمانا أو قد يتملل كما يتملل الكثير من الناس والعياذ بالله؟ وهذا لا شك مرض خطير في الأمة، وقد يصر عليه كثير من الناس لأنه لا يريد أن تتضح له الحجة والبيان. ومن الطرائف أن أتي لكم بعض الأمثلة العامة، أن رجلا كان في بعض البلاد وكان يحدث الناس وهم مجتمعون عليه مستأنسون بحديثه كان يحدثهم عن الأخلاق وبعض فضائل الإسلام. كان معهم في سفر في قطار مليء بالناس، وهو يحدثهم ويستأنس معهم في الحديث، وكلهم مستأنس بالحديث لا يريد هذا الواحد أن يفهم. فكلما فطر شجعوه، فلما طلع فيهم وشعر بنشاطهم أراد أن يحدثهم عن المسائل في الاعتقاد، فكانوا يطلبون أشياء من الدعاء والذبح والنذر لغير الله، فطمع فيهم أن يحدثهم عن ذلك وينهاهم عنه. فلما بدأ وقد كانوا يحبونه وينشطونه على استمرار الحديث، فلما بدأ يحدثهم عن ذلك قام أجهلهم فقال، وقام جاهلهم وسفيهم فقال: اسكت، أنت كنت ماجي مضبوط. كنت ماجي مضبوط لماذا؟ لأنه كان يحدثهم عن مسائل الأخلاق والفضائل. فلما بدأ يحدثهم عن العقيدة والتوحيد وينهاهم على الشرك ضجروا من ذلك. وهذا سبب من الأسباب التي لا تجعل كثير من الناس يهتم بمسائل الأخلاق. مما يدل على الخطاب الخاص لي ولك في ذلك الاهتمام بالاعتقاد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ خطاب للمؤمنين. ومن هم المؤمنون؟ خطاب للمؤمنين للمسلمين لكل من نطق بالشهادة، ألا يكون مثل الذين كفروا، وذكر الله من أمثال، وليس المقصود الحق، أي ألا تكون مثلهم في هذه المسألة وفي غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض وماتوا، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا تكذيب بالقدر وشك في القدر وعدم إيمان بالقدر. فالله عز وجل يقول للمسلم المؤمن: إياك، أخطاب لي ولك، إياك أن يكون خلقك وأن تكون عقيدتك مثل عقيدتهم ومثل أخلاقهم. وهذه تربية. ما يجي الإنسان يقول: ليش أنا يعني لما نهيت عن الذين تقول من الذين كفروا أنا من الكفار؟ لا يقتضي ذلك، لكن منهج التربية أن تنهى عن أخلاقهم فلا تتبع هديهم ولا شرائعهم ولا أخلاقهم ولا تتأثر بأي شيء من انحرافاتهم، وهذا توجيه تربوي. الأمر الآخر الذي يؤكد هذا: كم يعرض علي وعليك وعلى المسلمين في المفصل الآيات عن خلق السماوات والأرض وما بينهما، هل هذا عرض قليل أو كثير؟ كم تصلي اليوم؟ 5 صلوات. كم الجهرية منها؟ 3. لاحظ معي، كم تسمع من القرآن من المفصل وغيره في هذه الثلاث؟ كثير. وفي غيره مما تقرأ في الكتاب كم تسمع؟ كثير. وتسمع بالأشرطة كثير. كم يعرض عليك من خلق السماوات والأرض وما بينهما من الآيات؟ كثير جدا لا ينحصر. لماذا هذا العرض؟ العرض هذا فيه تكرار ولا لا؟ في تكرار واضح. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والأمر الثاني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وهكذا في سائر الآيات. ما فائدة هذا العرض على قلبي وقلبك وعقلي وعقلك؟ ما فائدة؟ هذا تربية على العقيدة، أن يمتلئ قلبك بأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمر كل شيء، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، لكي تقوى على عبادته وتقوى على طاعته، ويتعلق قلبك به فلا تدعو إلا هو، وتعتقد أن الضر بيده والنفع بيده، والسجود له والخضوع لحكمه والسعي إليه سبحانه. فهذه الآيات التي تعرض عليك ليل نهار هي تربية وتسليم بالعقيدة. ولذلك من أوصاف المؤمنين الطاعة الخشوع، ومن الخشوع التدبر. وأكثر الآيات كما قال أهل العلم هي في التوحيد، وبراهين التوحيد منبثقة في الكتاب والسنة. هناك يمكن تحديد ثلاثة مراحل مما ذكره أهل العلم للتربية على الاعتقاد، ونضرب لذلك أمثلة تطبيقية توضح المقصود. مرحلة التأسيس، أن يؤسس لك علم صحيح في مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي كثيرة جدا. الأمر الثاني التأكيد. الأمر الثالث الحماية. الغالب على أذهان الناس أن التأسيس يحتاج من الكفار، أنه لا ينطق الشهادتين، فهو لا ينطق الشهادتين ولا يعلم عن خبر الرسول، فنحن نؤسسه ونأتي نقول له انطق الشهادتين ثم نعلمه الأحكام. هذه المرحلة قد يحتاج لها المسلم أيضا كما سيأتي في الأمثلة. الناطق بالشهادتين سواء كان مسلما أسلم الآن أو كان مسلم من قبل ومستمر على نطق الشهادتين، كيف تركب هذه الثلاثة المراحل؟ وقايس بنفسك دائما في فهمك القرآن، اعتبر أن كل آية لك حتى تستطيع أن تستفيد من كتاب الله عز وجل. قل ثلاثة أمثلة: الإيمان في المسائل العقيدة، الدعاء في المسائل العقيدة، أن يدعى الله عز وجل وحده بلا شريك، التحاكم للشريعة في المسائل العقيدة. كيف يكون التأسيس في المثال الأول الإيمان؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. افرض مثلا انسان كان تقوى الشهادتي سواء كان مسلما جديدا او كان قبل ذلك، لكن يفهم الايمان انه التصديق، ان الايمان في القلب والعمل ليس من الايمان، هل هذا عنده تاثير صحيح في الايمان؟ الجواب لا. فلا بد ان يعلم بمقتضى النص الشرعي ان الايمان قول وعمل، هذه ترجع على العقيده تصحيح الاعتقاد. كم يجهل هذه القضيه من الناس الذين انتقلوا للشهادتي، لكن لما رأوا أنهم ما يحتاجون التربية على العقيدة وزين ذلك لكثير لأكثر الخلق نقصهم العلم الصحيح. الإيمان قول وعمل، ولذلك قرر الله عز وجل النجاة بذلك، واشترط للنجاة التوحيد والعبادة، ما هو النطق. يعني الآن أن تطبق الإسلام بنطق الشهادتين، لكن ليس هو الذي ينجيك عند الله النصر، وإنما الذي ينجيك التوحيد، والتوحيد هو معنى الشهادتين، وهو معنى الإيمان، وهو معنى الدين، وهو معنى الإسلام. فالإيمان قول وعمل، سواء في الآيات العامة التي وردت في الأمر بالاتباع والعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني هل اعبدوا الله مثل انطقوا بالشهادتين فقط، وإلا معها إضافة وهي تحقيق معنى العبادة، والعبادة هي توحيد الله، وتوحيد الله هو ما ذكره أهل العلم مفصلا في كتب كثيرة، الكتاب فيه 400 صفحة كل ذلك في توحيد الله عز وجل والعبادة. فليس التوحيد هو مجرد النطق، فهنا الإيمان لا بد أن يصحح له وهو القول والعمل، ولا بد أن تبين له معنى الشهادتين التي ينطق بها وهي عبادة الله وحده بلا شريك، والإسلام الذي ينتمي إليه وهو الاستسلام لله بالتوحيد. لاحظ الآن، هل وقفنا عند حد النطق ولا بدأنا في معلومات أخرى؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. إذن عندك معاني أخرى تحتاج إلى تعلم. طيب هذا التأكيد. التأكيد كيف؟ كيف يكون التأكيد؟ التأكيد يكون بعرض شرائع الإسلام عليك. الصلاة من الإيمان كما بوب البخاري في كتاب الصحيح، الزكاة من الإيمان، الصدقة من الإيمان، الصيام من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، الإيمان 74 شعبة. هذا التأكيد والعرض يؤكد الاعتقاد الذي عندك. الحماية، كيف تكون الحماية؟ إذا ارتكب الناقض أو الناقض، ما هو الناقض؟ الناقض مثل يرتكب الشرك أو يرد حكم الله، فإذا ارتكب الناقض ينهى عنه، وإذا ارتكب الناقص وهو المعصية التي دون الشرك ينهى عنها كما ورد النهي عن المعاصي. فإذا نحن مع هذا الإنسان الآن ما هو معنى واقع التربية على العقيدة؟ عقيدة ليست كلاما يقال عن الإنسان إنما واقع تربوي. فكيف الآن نربي؟ علمناه العلم الصحيح، لم نستفي بالنصف الشهادتين، علمناه الآن نحن في مسألة واحدة فقط وما أكثر مسائل الاعتقاد، مسألة واحدة وهي ما معنى الإيمان، علمناه معنى الإيمان. ثم تابعنا بالنصوص العملية التطبيقية، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الصدقة من الإيمان، الصيام من الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة، ليس الموضع الآن موضع تفصيل لها. كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم، تسمى الصلاة إيمان. فنحن نتابعه ليحقق صدق قوله، نتابعه تربية وتأكيدا على ماذا؟ على الأعمال لكي يزيد إيمانه، لأن المقصود هو زيادة الإيمان والاستمرار في طريق العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن ثم تترتب النجاة في الآخرة وتترتب السعادة في الدنيا. فإذا وقع في الناقص دعا غير الله، ترك الصلاة، فإننا ننهاه عن ذلك لأن ذلك ناقض لدعواه بالإيمان، وهذه يسميه العلماء حماية الاعتقاد. علمنا ربينا وأكدنا على ذلك العلم حتى نراه عملا واقعيا، ثم لما حدثت المخالفة نهينا. فإذا عند التأكيد، تأكيد حماية. الدعاء مثال آخر، الدعاء لله وحده كما ورد في الحديث الصحيح: أفرض الإنسان نطق بالشهادتين لكن يدعو غير الله. لا بد هنا أن نعلمه أولا يدعو الله وحده بلا شريك، الدعاء مصدر العبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة: ادعوا ربكم تضرعا وخشيا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهكذا. وضحنا مفهومه وصححنا علمه الصحيح، لا بد من الاعتقاد بالعلم. لا يعني أننا استغنينا بهذه المرحلة، عندنا مرحلة التأكيد وهي النصوص الكبيرة والتربية التي تدل على أن الضر بيد الله والنفع بيد الله والرزق بيد الله والولد وقضاء الحوائج وغير ذلك. استقام على الطريق وكان دعاؤه لله لا يدعو غير الله، هل التربية العقيدة وقفت هنا؟ كلا، عندك النقطة الثالثة وهي حناية الاعتقاد. فإذا بدأ يذهب يمينا وشمالا ويدعو غير الله نهي عن ذلك، وبين أن ذلك ناقض للاعتقاد الصحيح. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فينهى عن هذا الإلحاد في أسماء الله، ينهى عن دعاء غير الله عز وجل، وإذا انتهى رجع إلى العلم الصحيح، وإن لم ينتهي فقد نقض الأول ولم ينفع معه لا الأول ولا التأكيد الذي أكد عليه. فترى المسلمون حينئذ، المسلم حينئذ محتاج إلى التربية والاعتقاد في حياته كلها أو لا؟ تأسيس، تأكيد، حماية. قول المثال الثاني: التحاكم إلى شريعة الله، التحاكم إلى شريعة الله. نبين له توحيد الاتباع والطاعة، وأن القول وحده لا يكفي بالنص والشهادتين، وأنه لا بد من تحقيق التوحيد باطنا مثل الدعاء، دعاء الله عز وجل، والتصديق والتعلق بالله والخشية والخوف والتوكل. ثم لا بد من الإذعان والقبول، الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. لا بد من قبول الأمر والاحتكام إليه، فنبين له توحيد الاتباع والطاعة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما عبد من دون الله، سواء عبد بالاتباع والطاعة أو عبد بأي نوع من أنواع الاعتقادات الأخرى الفاسدة. نبين له أيضا هنا معنى العبادة، وأن العبادة معناها التذلل والانقياد والخضوع والإذعان. مظهر من مظاهر الخضوع والإلحاد التحاكم وقبول الأمر. علمناها الآن وصححنا مفهومه حتى ما يصبح أن مفهومه على العقيدة هو مجرد النطق، أو حتى مجرد العمل ببعض شعائر الدين، أو العمل ببعض الدين وترك بعضه. فهمناها الآن أن مفهوم العبادة من معاني مفهوم العبادة الخضوع والإلحاد. هذا تأكيد. نبدأ بعد ذلك في التأكيد، تكفير معنى العبادة. العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تبين معنى الإسلام كما سبق. نخاطبه بالآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي بكافة جوارحكم ظاهرا وباطنا. نذكر له الأحاديث المتعلقة بذلك، نبين ونؤكد له الاستمرار على هذا المعنى، فإن استمر وقوي على ذلك فلا شك أنه يدل على صحة اعتقاده، يدل على صحة اعتقاده، ويدل على إسلامه الحسن، ويدل على إيمانه الحقيقي. جاء يوم من الأيام فبدأ ينحرف عن هذا المنهج. لاحظ الثلاث المراحل، مرحلة التأكيد انتهت، مرحلة التأكيد، ولاحظ أن مرحلة التأكيد لم تنتهي، إنما انتهت في عرضها وبيانها، لكن لا تنتهي طول حياته. ونحن نؤسس ونؤكد مع الطريق، نمشي معه، بدأ ينحرف. ففي بعض الأحيان لا يتحاكم للسقف، ماذا نصنع به؟ ماذا تصنع التربية بالعقيدة هنا؟ ماذا نقول له؟ نقول لا شيء عليه؟ نقول هذه مجرد معصية؟ أفرض أنه كان يصلي ثم بدأ بعد ذلك يترك الصلاة، نقول هذه معصية والعمل تركه لا يضر؟ أم نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فقد كفر. لماذا؟ لنزجره عن ترك الصلاة. فهنا التربية على الاعتقاد تأتي بتعلم الاعتقاد. كثير من المسلمين يكتفي بمجرد النطق لكن لا يريد أن يتعلم ما وراء ذلك، كيف يثبت على الحق والهدى؟ انظروا الأبواب التي ذكرها العلماء في كتاب التوحيد. باب النهي عن طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم. فننهى عن ذلك، أي اختلاط عنده في الاعتقاد وانصراف عن التحاكم للشرع نبدأ ننهاه عن ذلك ونذكره بمثل هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا الرد في التنازع لمن؟ للكتاب والسنة، ولا يقدم قول أحد على الكتاب والسنة كائنا من كان. شو كلام ابن عباس؟ هذا العلماء ذكروا هذا في كتاب التوحيد. يقول أقول لكم قال رسول الله وتقول قال، أتدرون ما فضل أبي بكر وعمر؟ فضل أبي بكر العظيم في هذه الأمة عظيم، أبو بكر هو خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه هو أفضلها بعد أبي بكر رضي الله عنه، وسابقتهم بالإسلام وجهادهم معلوم، لكن لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك الإنسان والعياذ بالله إذا جاء قدم أقوال أهل الباطل، مثل مثلا القوانين الوضعية، مثل مثلا سواليف الدخان من القبائل، مثل كذا، مثل الأعراف الفاسدة، مثل التقاليد المنحرفة، مثل غيره، فقدمها على شريعة الله. فهنا يتضح أن التأسيس الذي وضع له والتأكيد الذي وضع له اتضح هنا أنه لم يستجب له ويؤثر في سلوكه وعقيدته وحياته، بدليل أننا الآن نرى بعين علمنا أنه بدأ ينحرف في منهجه. فهنا ننهاه، هنا حماية التوحيد، هنا حماية التوحيد، نحذره مما طلب ونقول له هذا كفر، هذا شرك، عد إلى الشريعة، اخضع لأمر الله عز وجل، تحاكم إلى شريعة الله، رد إلى شريعة الله عند التنازع. ونذكره، وأيضا ذكر هذا أيضا في كتاب التوحيد، نذكره من قول الله تعالى تحذيرا. لاحظ الآن التربية في التأسيس فيها بيان سهل ميسور، تربية سهلة واضحة بعبارة ميسرة وبأسلوب كريم، والتأكيد يشبه ذلك، لكن هنا يحتاج إلى زجر. لاحظوا النص في قوله تعالى، أولا لاحظوا كلام ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، على تهديد وزجر ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا قد أسس له وعلم وأكد، فما باله ينحرف؟ لاحظوا الثاني في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، قال أهل التفسير كما ذكر ابن كثير وغيره، أن تصيبهم فتنة النفاق، مرض القلوب والعياذ بالله. إذا لم تحذر من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإن والعياذ بالله العقوبة هو مرض القلوب، ومرض القلوب هو فسادها. الفتنة النفاق أو البدع والأهواء أو الشرك، هكذا نص العلماء في التفسير. فلاحظوا الأسلوب هنا، أسلوب تهديد وتحذير ووعيد شديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأن نحن الآن أخذ حقه في التأسيس وأخذ حقه في التربية، وقد يشعر أيضا أنه يزكي نفسه وأنه من كذا وأنه من الصالحين، لكن إذا خالف لا بد من زجره ولا بد من نهي حتى يرجع هو وحتى لا يقتدي به غيره. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى في المنافقين: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما نفع معهم تفسير معنى العبادة وهي عباد الله واجتناب الطاغوت، ما نفع معهم هذا العلم، أو خرج لهم هذا النور ثم تركوه. ولم ينفع معهم أيضا بيان معنى العبادة، وعاد بهم الأمر بعد ذلك، عاد بهم الأمر بعد ذلك، فبدأوا يعرضون عن حكم الله، يعرضون عن شريعة الله أو عن بعضها، فنزل حينئذ التهديد والوعيد. ومنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. هذه الأمثلة توضح أهمية التربية على العقيدة والاستمرار التربية على العقيدة. يعني كل إنسان الآن في نفسه يلاحظ هذا المعنى، إذا عنده نقص في التأسيس يتعلم، لا بد أن يتعلم، هذا من العلم الواجب. لا بد أن يؤكد على نفسه دائما حتى تقوى عقيدته. إذا شعر أن الأهواء بدأت تلعب برأسه، بدأ يتفلت عن حكم الله، بدأ تعجبه استواليه والأعراف الفاسدة، بدأ يتطلع إلى غير حكم الله، فلينظر في التحذير ويحمي نفسه. وعلى أهل العلم والدعوة وعلى طلاب العلم وعلى كل من معه خير أن يذكره ويربيه، لأن التربية على العقيدة تعاونية، قد يربي الإنسان نفسه ويربيه غيره. ولذلك الصحابة كانوا يقول أحدهم للآخر: تعال بنا نزدد إيمانا، تأكيدا وتثبيتا. مما ذكره العلماء في كتاب التوحيد والعقيدة مسائل كثيرة لا تحصى، ذكروا فيها كما نص في كتاب التوحيد، قال أن خصائص التوحيد، أن هذا الكتاب كتاب التوحيد يعرفه طلاب العلم في 200 أو 300 صفحة. كتاب التوحيد هذا كله تأسيس وتأكيد، وأكثره في حماية التوحيد. فانظر كيف أغفل المسلمون، أو كثير لما أغفل أكثر المسلمين أغفلوا الاهتمام بالعقيدة. انظر كلامه الآن، يقول هذا مكتوب أي كتاب جامع لخصائص التوحيد، قال ينبغي أن يتأمله طلاب العلم وحقوقه، ومكملا جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كما له الواجب من الشرك الأصغر، أو البدع القادحة للتوحيد، أو المعاصي المنقصة للتوحيد، وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وهذا كله كما ذكر غيره أيضا أكثر كتب الاعتقاد في حماية التوحيد. حماية التوحيد لمن؟ من الذي يحمى توحيده؟ مسلم الموحد. فأقصى ما يزكي أنفسهم، أقصى ما يزكي المسلمون أنفسهم أن يقول: ما شاء الله، إحنا ربطنا الآن، عرفنا التأسيس وعرفنا التأسيس. حتى لو قلنا ذلك عند أكثرهم وذلك محل نظر، حتى لو قلنا ذلك فإنه تبقى مرحلة مهمة في العقيدة ينبغي التعاون عليها وتعليمها والإكثار من تعلمها والمواعظ فيها والتربية عليها في كل مسائل التوحيد، حتى نحقق ما ذكره العلماء في حماية التوحيد. ولذلك قال غيره أيضا في بعض الكتب: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد طرق الشرك. قال: حمايته أي حماية التوحيد لا عما يسوغ من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب، مقصود كتاب التوحيد، على أكثر ذلك، والنهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه يعرف ذلك من تدبره وعرفه وتضمنه وعرف ما تضمنه باب الله. فالمقصود أن كتب التوحيد هي لحماية المسلمين من الوقوع فيما ينافي التوحيد، ينافي كماله الواجب، ينافي كماله أو ينقصه. نذكر الآن بعض المنهج القرآني حسب ما يتسع له الوقت في طريقة القرآن في التنبيه على مسائل التوحيد والاعتقاد، حتى يستطيع الإنسان أن يتعود على فهم الآيات وهو يسمعها. القرآن كتاب هداية، لم يفصل بين العقيدة والشريعة كما فصل كثير من الناس. أصبحت العقيدة هي مجرد النص، ففصلوها عن الأعمال، ثم فصلوا الشريعة عن العقيدة. كيف تتصور واقع المسلمين إذا تم هذا الفصل؟ النطق بالشهادتين وحده أو بعض الشرائح يبني أمة، يبني أمة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وشريعتها؟ طبعا الجواب لا. دائما أدرس المسائل دراسة فطرية تقريبية سهلة، تأمل الواقع، واقع المكلف. إذا استفاد من العقيدة ننظر هل يحافظ على الصلاة، استفاد من العقيدة، يتحاكم إلى الشرع، استفاد من العقيدة، يوالي في الله، استفاد من العقيدة الصحيحة، يحذر الشرك، لا يحلف بغير الله، لا ينذر لغير الله، لا يرد شيئا من أمر الله، لا يقع في صفة وصفات المنافقين، استفاد من العقيدة. أما إذا لم يصنع ذلك فلم يستفد من العقيدة. ليست العقيدة مجرد كلام أو انتساب لأهل السنة والجماعة أو انتساب مثلا إلى التوحيد أو أن نطلب الشهادتين، لا، لا بد أن يلاحظ المكلف حياته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا بد أن تلاحظ حياتك ونسكك ومماتك، حتى إذا أنت لا بد أن تموت، لا بد أن تفكر على أي شيء تموت، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت مكلف ألا تموت إلا على عبادة الله، إلا وأنت مسلم، إلا وأنت مؤمن حقا. فالفصل الموجود عند كثير من الناس بين العقيدة والشريعة هذا ينافي منهج التربية على التوحيد، لأنه إذا تم هذا الفصل كيف نقنعه بأن ربنا استوى على التوحيد؟ إذا اقتنع بأن التوحيد هو مجرد النص كيف نربيه على غيره؟ فلا بد أن نصحح مفهومه ونبين له التوحيد. لاحظوا هنا بعض الأساليب والآيات التي أشارت إلى التوحيد، لا هي كثيرة، إنما نذكر منها بعض النماذج للتركيز، وإلا فقال العلماء هي أكثر من 5000 آية في التوحيد. تأملوا هذه النماذج، ما هي الألفاظ التي تذكر بالواجب في عبادة الله؟ هل هو مجرد النطق؟ لاحظوا الألفاظ: الشهادتين، تنطق بالشهادتين كما ورد في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. الدين، لفظ الدين، لاحظ لفظ الدين: العبادة، الإسلام، الإيمان، الاتباع. لاحظ أن هذه الألفاظ ستأتي في آيات كثيرة، ذلك ليتأكد لك أن المطلوب هو العبادة وليس مجرد أمر. وخذ أمرا أشد من ذلك، ليس المطلوب فقط هو أي عبادة، وإنما المطلوب هو العبادة الصحيحة، لأن المشركون يعبدون لكن يعبدون على شرك، وأهل الكتاب يعبدون لكن يعبدون ولا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتحاكمون إلى شريعته مهما ادعى الإنسان صحة الاعتقاد، ولا يتحاكم إلى الشريعة هذه الصحة المقبولة. هم يدعون، يقول نحن نعتقد، بعضهم طبعا بعضهم يقول ثالث ثلاثة، وبعضهم يقول لا نحن نقول إله واحد، ويمكن يؤمنون أيضا بالرسل على بعض طوائفهم، ومنهم من يقول حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول، لكن يقولون ليس كافة للخلق، ليس رسولا للخلق كافة. فعندهم تعبد، لكن التعبد هذا لم يكن مقبولا. لماذا؟ لأنه تعبد غير صحيح، تعبد غير صحيح، فلا بد من التعبد الصحيح. الذين عند القبور ألا يصلون ويبكون ويدعون؟ لكن لماذا لم تكن عبادة مقبولة؟ لأن عبادة ليست عبادة صحيحة. فلاحظ أن هذه الألفاظ مقيدة وقيود كثيرة جدا، وهذا يدل على أن التربية على الاعتقاد تحتاج إلى تأكيد ومتابعة، لأن إذا كبرت القيود والأوصاف لا بد أحد ينبه يقول كذا. أفرض أن الإنسان سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا دخل الجنة، لا بد أن تعلمه كلام أهل العلم أن النطق وحده ما يكفي في دخول الجنة، لا بد من التوحيد. لكن كيف تكون؟ لكن لا بد أن تأخذ يده وتضعها على الشروط الأخرى التي وردت في قبول الشهادتين، تأخذ وتضع يده على النطق، يعني تجي تقول اقرأ الحديث الآخر فيجب فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، يقول حط يده هنا، إيش موجود هنا؟ قال صادقا من قلبه. فإذا لا بد من الصدق في عبادة الله. تأتي له بحديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، لا بد تأخذ يده يقول ضع هذه، ماذا تحت هذه؟ قال وكفر بما يعبد من دون الله. قال إذن لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من البراءة من كل معبود غير الله، لا بد أن لا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله، وهكذا في الآيات القرآنية. ولذلك العقيدة تحتاج إلى تصفية. قال الله عز وجل هنا من الأساليب الإخبار، ذكر العلماء أن من الأساليب التربية على العقيدة الإخبار، أن يصلك الخبر عن واقع ما خلق الله عز وجل الناس إليه، مثل قوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إخبار لأن الله ما خلقهم إلا لعبادته. مثل لفظ الأمر، وهذا طبعا تسعى على هذا ما تسمعه من الآيات الكثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما هو اللفظ الذي هنا؟ لفظ إيش؟ لفظ العبادة. شوف أمرك بالعبادة، وليس في العبادة هي مجرد النطق، ثم أضف إلى ذلك أكدها قال ولا تشركوا، لاحظ، ثم أكد ذلك مرة أخرى بلفظ النكرة قال ولا تشركوا به شيئا، وذلك داخل في نفي الشرك الأكبر والأصغر. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من الأساليب أيضا الأمر بالصبر على توحيد العبادة، كثير من الناس لا يتحمل التكاليف لأنه لا يريد يصبر على الطاعة، يظن أن المطلوب هو مجرد النطق، وأنه إذا مات على النطق أنه ينجو، والذي يريد أن يعيش بالنطق ويموت على النطق على حاجة صبر، الأمر سهل، لكن المطلوب هو ما تضمنته الشهادتان، المطلوب هو تحقيق العبادة، وتحقيق العبادة، العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا يحتاج إلى صبر أو لا؟ فاسمع إلى قول الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وهذا تأكيد لموجب العبادة، هل تعلم لله سمية؟ الجواب لا، هو الموصوف سبحانه بكمال صفاته، والعبادة هنا تحتاج إلى اصطبار، ولذلك الصبر من الإيمان. من الأساليب هنا حتى لا ينبهر الناس بالكفار، لأن أكثر مما صد المسلمين عن تعلم العقيدة وعن العمل بها ما الذي صدهم؟ صدهم الانبهار بالكفار. ولذلك من أساليب القرآن الذي ينبغي للمسلم أن يربي نفسه حتى تقوى عقيدته أن تتأمل الآيات التي ذكر الله بها تعجيز الكفار وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، مثل قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، سواء كانوا صالحين أو كانوا من معبودات الكفار التي تعبد سواء من الأحجار أو الأشجار أو غيرها من الكفار. قول الله تعالى أيضا في تعجيزهم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، هذا تعجيز لكل الذين يعبدون غير الله، فإظهارهم على حقيقتهم وبيان أنهم لا يملكون شيئا كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يظنون أنهم سبقوا فيما هم فيه، كلا، ثم قال الله عز وجل لا يعجزون، أي أنهم لا يعجزون الله عز وجل في شيء، وإنما مكن الله عز وجل ليفتن الله الناس بعضهم ببعض لينظر ماذا يعملون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تصبرون على ماذا؟ على عبادة الله وتوحيده وطاعته. منها أيضا نفي الوسائط بين الله وبين خلقه، وبيان أن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، مثل قول الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فلاحظوا هنا ربط عبادة الله عز وجل بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو اعتقاد أن الملك كله بيد الله وأن بيده ملكوت كل شيء. ومن ذلك قول الله تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا تأتي قضايا مهمة في تربية المسلمين، وهي القضية التي اشتغل بها الرسل والتي خاف عليهم السلام والتي خاصمهم فيها أعداؤهم. لاحظوا الآن مرحلة التأسيس والتربية والحماية، وضربنا لذلك أمثلة كثيرة، والآيات تذكر بالعبادة وتذكر في مجال الدعوة بالعبادة والدين والإسلام وعدم الشرك والاستقامة على أمر الله والتحاكم إليه وإظهار العبادة لله عز وجل والاستقامة في الأعمال ظاهرا وباطنا. كل ذلك يحتاج إلى التأثير والتأكيد والحماية والمحافظة. هناك منهج آخر أيضا في الدعوة والتربية على العقيدة، هو تحذير المسلم على الاستمرار حتى لم يقع في شرك. ولذلك آيات العقيدة نزلت للصحابة، والصحابة كما تعلمون رضوان الله عليهم مدحهم الله عز وجل ورضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن جاءت آيات تحذر من الشرك وأسبابه، وتحذر من الكفر وأسبابه، وتحذر من أعداء الله عز وجل. وهذا المنهج علمه الصحابة رضوان الله عليهم وربوا عليه، مع أنهم لم يكن فيهم شرك ولم يكن فيهم سبب من أسباب الكفر، حاشاهم رضوان الله عليهم، بل كانوا أهل إسلام وإيمان وإحسان وعبادة وتقوى وصلاح وعلم وعمل ودعوة. لكن هذا المنهج علم الله عز وجل أن المسلمين في أشد الحاجة إليه، وما توهن المسلمون بالعصور الحاضرة ووقع فيهم ما وقع من الانحرافات إلا بسبب عدم اعتناء طلاب العلم وعدم اعتناء كثير من العلماء أيضا بهذا المنهج القرآني في التربية على العقيدة. على سبيل التقريب، أخطر ما يواجه العالم وهو الذي يقع فيه فعلا، أنك لما تربي أمة، النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة، لا يعني أنه لما ربى الصحابة على ذلك المنهج العظيم وارتفعت مستوياتهم فما بالك نحن، لا يعني أنهم ليسوا في حاجة للتحصن من الشرك الثاني في العالم. والشرك والكفر الثاني في العالم يمكن من باب التقريب إرجاعه إلى أمرين، من باب التقريب والتعليم. من شرك العالم التسوية، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إذ نسويكم برب العالمين. لاحظ، إذ نسويكم برب العالمين، كيف يسوونهم برب العالمين؟ البشر له ولد ومحتاج فيضيفون الولد إلى الله، تسوية. هذا من التلقف. منها أيضا أن البشر يحتاج في قضاء حوائجه مع المخلوقين، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وصايا. يحتاج الإنسان تقول افعل لي أو توسط لي عند فلان أو كذا. الناس يحتاج بعضهم إلى بعض إلى الوصايا التي تبلغهم لحوائجهم الدنيوية، وهذا معلوم المشاهد. أصل شرك العالم جاء سببه من عدم وضوح حق الله عز وجل في أذهان المكلفين، حتى كثير من انتسبوا إلى الإسلام ينطق بالشهادتين لكن لا يقدر الله حق قدره، يقايس الله على المخلوقين. من شرك التسوية مثلا، قلت ثلاثة أمثلة توضح المقصود: الدعاء والذبح والنذر. الدعاء لمن؟ لله. الذبح لمن؟ لله. النذر لمن؟ لله. شرك التسوية عند الأمم حول هذه وغيرها من العبادات لمن؟ لغير الله. ما شبهة هؤلاء في تحويلها؟ أنهم يقولون تفضل أي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شبهتهم أن الإنسان يحتاج إلى الواسطة بينه وبين الله، كما يحتاج الناس في الدنيا إلى الواسطة بينهم وبين أمرائهم وعلمائهم وحكامهم. أما في الدنيا فنعم يحتاجون، أنت مثلا لك قضية عند الأمير تحتاج إلى ماذا؟ قد تصل إليه وتسلمها بيده، وقد تحتاج بعض الأحيان أن ترسلها عن طريق مثلا كاتبه أو عن طريق أحد الناس كذا ولا لا، فتحتاج إلى الواسطة لأنه لا يعلم السر، لا يعلم ماذا تريد، لا بد أن تبلغه ذلك عن طريق يدك مباشرة أو عن طريق واسطة. فقالوا الناس يحتاجون ليصلوا إلى حوائجهم عند ملوكهم في الدنيا يحتاجون إلى الواسطة، فكذلك نحن نحتاج إلى الواسطة مع الله. هذا يقول العلماء سبب شرك العالم، ولذلك كثر عباد القبور واللي يتبعون الخرافة والكهان والعرافين. لماذا يذهبون لهم؟ لأنه يقول أنا أريد أن يتدخل هذا في القدر مثلا، وإن لم يقل هذا بصريح العبارة فيقضي حاجتي، فيسأل حاجتك مباشرة من الله. قال أنا ضعيف أحتاج إلى الوساطة، فأنا توسط بصاحب القبر أو الصالح أو السيد أو الولي أو غير ذلك. وقاسوا شبهتهم على الدنيا في شؤونهم، وهذه الشبهة شبهة باطلة، وشرك العالم يرجع إلى ذلك. لاحظ، فهنا لما يحذر الصحابة مثلا وحتى أهل الإيمان المجاهدين لما يحذروا من هذا، وإن لم يقعوا في ذلك، لكن فائدة التحذير أنك تستطيع تبني مجتمع قوي متماسك يحضر من أسباب الشرك هنا وهناك. كثير من المسلمين قال لا نحن ما نحتاج، هذا يصنعه الكفار كما صنعوا في كثير من بلاد العالم، كما يصنعه الكفار ونحن مسلمين. فلما أمنوا ولم يحذروا أنفسهم ماذا حصل؟ دخل عليهم هذا النوع من الشرك وحملوا به ووقعوا فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحيم بأمته، حتى وهو يربي مجتمع الصحابة في أقوى منزلة من العلم الصحيح والعمل الصحيح والتواصي بالحق والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كان هم أشد حذرا من الشرك. لكن المسلمون في العصور المتأخرة لما أمنوا واطمأنوا طبعا الباب صار مفتوح، فدخلت عليهم أنواع الضلالات والعياذ بالله إلا من رحم الله. هذه الشبهة التي يذكرونها هي وحدها هي نفسها شبهة المشركين. ما نعبدهم، نعبد الصالحين والملائكة وكذا، ما نعبدهم لذواتهم يقولون، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، هي نفس الشبهة. يقول نحن ما نصرف أنواع من العبادة لهؤلاء إلا لأننا ضعفاء وهؤلاء الصالحون يقربونا إلى الله. ومع ذلك هذا الصنف من الناس أشد تمللا من بيان التوحيد. لماذا؟ لأن دائما القضايا التي تتدخل في إصلاح أوضاع الناس، كثير من الناس الذين لا يرجون الإصلاح يتمللون منها، ما يريد الحديث فيها. كما ذكرت لكم في المثال السابق لما ذكر العوام بعضهم الذين يمارسون هذا النوع من الشرك، لما ذكروا بالتوحيد قالوا لا، خلك أنت فيما كنت تذكرنا فيه من الأخلاق وبر الوالدين وغير ذلك. النوع الثاني من الكفر الذي يصيب البشرية وهو منتشر في أمم كثيرة، ونص القرآن عليه وحاربه وذكره في أعداء الرسل، ممكن إرجاعه من باب التقريب إلى تنقص حق الله. التسوية أيضا فيها تنقص لحق الله، يعني إذا سويت المخلوق بالله تنقص من حق الله، والله عز وجل حقه الكمال سبحانه وتعالى. النوع الثاني الجحود، تنقص لحق الله لأنك تجحد كتابه أو رسوله أو تنكر أمرا من أمره، تنقص لحق الله تكذيب. تنقص لما تكذب، يكذب واحد رجلا مثله تنقصه، وكذلك رد حكم الله عليه تنقص لحق الله، وكذلك التكذيب بالآخرة أو عدم الإيمان بها كما صنع المنافقون، أو التكذيب بأحد من الرسل تنقص لحق الله. انظر الآن من المعاني التي ينبغي أن تكون التربية تربي للتحذير منها، منها أيضا الاعتراض على حكمة الأمر. الآن كفر إبليس، أو عرض عليكم هذا السؤال، بأي شيء كفر إبليس عليه لعنة الله؟ من يذكر الجواب؟ الكبر. سبب الكبر ماذا؟ تنقص حق الله. الله عز وجل هو المعبود المطاع الذي تخضع له الجباه وتنقاد له الأنفس، وهو الذي يحكم أمر الناس، هو الحكم سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، ألا له الخلق والأمر. فإبليس تنقص حق الله، لكن هل تنقص حق الله بنسبة الولد إليه؟ ما صنع هذا إبليس. هل تنقص حق الله بنسبة الصاحبة إليه؟ كما يظن بعض الناس، يظن أن الشرك محصور في شرك الأمم، الشرك مثل هذه الأنواع المذكورة. هل كذب بالآخرة إبليس؟ هل إبليس كذب بالآخرة؟ ما الدليل على أنه يؤمن بالآخرة؟ من يذكر الدليل؟ تفضل. أحسنت. قوله ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يؤمن بالآخرة ويؤمن أن هناك بعث. هل دعا غير الله إبليس؟ ما الدليل على أنه دعا الله وحده؟ أحسنت. وكما في الآية السابقة ربي، أي يا ربي، يدعو الله وحده. هل إبليس قال يا رب أنك لا تأمر ولا تنهى؟ أنكر أن يكون الله آمرا أو اعترض على حكمة الأمر؟ اعترض على حكمة الأمر، اعترض على حكمة الأمر. فلما أمره الله أن يسجد لآدم قال أأسجد لما خلقت طينا؟ فأنكر أن يسجد لآدم، مع أن الملائكة لما أمرهم الله ماذا صنعوا؟ سجدوا، وهو لما أمر أبى. ولذلك لاحظوا عبارات القرآن، إذا تتبعت قصة إبليس تجد هذه العبارات: أبى واستكبر، ما في أنكر وجحد. طبعا لأن أكثر المسلمين لا يتربون على العقيدة ويتتبعون العلم الصحيح، صار عندهم الكفر ما هو الجحود، يقول الله ما هو موجود والرسول ليس بحق. أما إذا قال الله موجود والرسول حق وآمن بالآخرة، حتى وإن رد أمر الله واعترض على حكمة الأمر لا يعتبر هذا شركا. ولذلك فتن كثير من الخلق برد أمر الله عز وجل وتقديم غيره عليه، ويظنه أنه بذلك لم يقع في الشرك. وإذا جئت تحدثنا عن العقيدة اشمأز وقال العقيدة موجودة في قلبي وأنا إنسان، ماني مستهل بعقيدتي، أنا إنسان مستقيم. طيب ما الذي حملك على الكبر والاعتراض على حكمة الله؟ كم يعترض على شرائع الإسلام في العالم الإسلامي ممن ينتسبون الإسلام؟ كم قدم المقدمون شرائع لم يشرعها الله عز وجل، وذلك والعياذ بالله أقبح من فعل إبليس. كم قدموا من الشرائع على شريعة الله تنقصا لشريعة الله وتصريحا بذلك. فلاحظ أن تلك العالم يرجع إلى أن يجعل بعض الدين لله وبعضه لغير الله. واحد عند القبر مثلا يصلي لله ويدعو غير الله، صار بعض الدين لله وبعضه لغير الله أو لا؟ يعمل عمل لله ويذبح لغير الله، صار بعض الدين لله وبعضه لغير الله؟ واحد يقبل النطق بالشهادتين وقد يقبل الصلاة أيضا، لكن لا يقبل الخضوع للشرائع، بعض الدين لله وبعضه لغير الله. هذه آفة العالم. فلما يأتي المنهج الإسلامي يحذر حتى الصحابة، الصحابة جعلوا الدين كله لله، هذا أمر معلوم. أنا أضرب لكم أحسن نموذج حتى تتبينون أننا في أشد الحاجة للتربية على العقيدة. أحسن نموذج تتخيلوا ما هو؟ نموذج الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا أشد حذرا من الشرك وأسبابه والكفر وأسبابه، وكان القرآن يربيهم على ذلك. لأنك لا يمكن أن تحصن المجتمع حتى لو ارتفعت منزلته في التربية، لا يمكن أن تحصنه إلا باستمرار التحذير من الأسباب التي أدت إلى انحراف العالم، إلى انحراف الأمم الأخرى. وهذا الاستمرار هو الذي يربي على العقيدة وهو الذي يقويها. هناك أمر آخر يسميه القرآن كما تعلمون النفاق، المنافقون. لاحظتم النموذج في سورة البقرة، تحدث عن الله عز وجل بين لنا صفات المؤمنين تأسيسا نلتزم بها، وبين لنا صفات المنافقين والكفار حتى نحذر منها. الله الله. المنهج القرآني في التربية على العقيدة كما حذر من شرك العالم التسوية وهو نوع من التنقص أو في النواقض الأخرى وهي كثيرة جدا، أيضا حذر من النفاق الأكبر. ولاحظوا هنا أن طريقة التحذير أيضا هي تأكيد للتربية على العقيدة. كيف حذر الله عز وجل من النفاق في أول سورة البقرة؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني إذا دعوت للإيمان يقول ماذا؟ يقول آمنت. ومن الناس من يقول آمنا. ثم قال الله عز وجل بعدها في الآيات: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نهيته عن الفساد وادعى الإصلاح. لاحظ المنهج التربوي هنا هو نهي لهم وتحذير، وفي نفس الوقت تربية لنا. قال الله عز وجل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من هم الناس هنا في الآية؟ من هم؟ أي ناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. آمنوا كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. فانقلبوا بعد ذلك ليسفهوا أهل الخير والطاعة والهداية، ليسفهوا والعياذ بالله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المنهج التربوي هنا هو التأكيد والتربية إلى أن الإيمان الحقيقي هو أن تؤمن كما آمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والمسائل المذكورة سابقا هي منهج تربوي في ذلك الجيل، ولذلك صح عندهم العلم، كان العلم عندهم العلم الصحيح والعمل الصحيح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد كان يسأل أحد، سألني أحد طلاب العلم في بعض المحاضرات، قال: نسمع كثيرا العلم يجب على الإنسان كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من العلماء، يجب على الإنسان تعلم أربعة مسائل: العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كيف يكون هذا الوجوب؟ أكثر ما يتبادر على الناس بعض الشبه أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر دعوة، وهذا مخصوص بمن؟ أظن مخصوص بالعلماء أو مخصوص بطلاب العلم. وجاء سؤال هنا يسأل يقول: إن لي جار لا يصلي فأمرته أكثر من مرة، فماذا أصنع وأريد أن أهجره؟ كيف تفهم أن على كل مكلف تعلم الأربعة المسائل؟ وأصعب ما على العوام أنه يفهم، أو حتى اللي بعض الطلاب اللي ما هم متمكنين في العلم يصعب عليه يفهم كيف الأربعة المسائل هذه واجبة: التواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة، عمل العلماء وطلاب العلم. وخاصة طبعا الإنسان إذا أراد يتخلص من التكاليف أيضا الشبهة تقوى عنده، يقول هذا ما هو شغلي. أطبق لكم جوابا على السؤال الذي ورد في الصلاة، أطبق لكم كيف تجب الأربعة المسائل. إنسان عنده ولد لا يصلي أو جار لا يصلي، يجب على هذا الإنسان العلم بالصلاة والصلاة على السنة أو لا؟ يجب عليه أو لا؟ يجب عليه. إذن هذا أول ماذا؟ يجب عليه تعلم أربعة مسائل اللي هو إيه؟ العلم. انظر الآن أنت مع التطبيق واحد، بعدين تقيس على بقية التطبيقات. الآن خذ تطبيق على الصلاة، إذا أنت علمت الصلاة وصليت على السنة وداومت عليها وخشعت فيها وأقمتها، هنا معك علم بها ولا لا؟ ومعك عمل بها. إذا هذا الأمر الأول، تعلم أربعة مسائل: العلم والعمل، التواصي بالحق الذي ورد في السورة، في سورة العصر، كيف يجب عليك هنا؟ ألا يجب عليك أن تنكر على ولدك الذي لا يصلي، وعلى جارك الذي لا يصلي، وعلى صاحبك الذي لا يصلي، وتطيع بالحق ولا لا؟ صار هذا واجب عليك ولا لا؟ فإذا الآن هذه المسألة الثالثة واجبة عليك على كل مكلف. يعني المسألة الثالثة، لو جاء إنسان قال أنا أريد أصلي، أنا عرفت الصلاة وعلمتها وأريد أن أصلي، لكن هذا أخويا ولا قريبي أنا ما لي شغل به، حتى لما صلى يأثم ويكون قرينه في العقوبة والعياذ بالله، يعاقبه الله عز وجل. فإذا وجبت عليه الثالثة ولا لا؟ هل يستثنى أحد من المكلفين رجلا أو امرأة؟ طيب الصبر، يجب عليها الصبر ولا ما يجب عليها الصبر؟ لو هذا الإنسان آذاك أو تكلم عليه أو قال ما لك شغل بي ولا ليش تأمرني، وأنت تكلمتني مرة مرتين اتركني ما لك شغل بي، وجب عليك أن تصبر ولا ما تصبر؟ وتبين له وتنصح له وتأخذه بالتدرج في البيان والموعظة الحسنة ثم الهجر والعقوبة وقدر ما تستطيع ولا لا؟ هذه التكاليف تحتاج إلى صبر ولا لا؟ إذن الأربعة المسائل وجبت أو ما وجبت؟ هل يستثنى منها مكلف رجلا أو امرأة؟ طبعا الجواب لا. هل يخص بالعلماء؟ الجواب لا. هل يخص بطلاب العلم؟ الجواب لا. لا يخرج منها مكلف يريد النجاة ويريد أن يؤدي الواجب ويريد أن يقوم بطاعة الله، لا يخرج منها مكلف من رجل أو امرأة. وهذه قضية أيضا مهمة في مجال التربية على العقيدة. نحن الآن بهذا الأسلوب لو استقينا الله جميعا لواقعنا استطعنا فعلا أن يعين بعضنا بعضا على الطاعة. فإذا عليك الأربعة المسائل واجبة، ولعل المثال يرفع الإشكال الموجود عند كثير من الناس. طبعا مجال التربية على العقيدة مجال واسع تأنس به النفس، وهو القصص. والمقصود القصص ليس هو قصص بالأحاديث الضعيفة أو غيرها، إنما المقصود بالقصص القصص القرآني. وأبرز ما في القصص القرآني الدعوة عند الأنبياء. لاحظ معي الآن أن التربية على العقيدة لها أنواع كثيرة، مضى منها أشياء كثيرة. عندك الآن مجال واسع أيضا لو الإنسان أراد أن يضع فيه 10 محاضرات ما يكفي، وهو القصص القرآني في عرض دعوة الأنبياء وكيف يكون ذلك تربية على العقيدة. لاحظوا الآن، كل نبي أتى لقومه هل طلب منهم النطق فقط ولا طلب منهم العبادة؟ تأملوا هذه الآيات كلها فيها لفظ العبادة. نوح عليه السلام يقول فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لاحظ لفظ إله. كثير من المشاكل الموجودة عند المسلمين في معنى العبادة جاءت من قوم كانوا يتفلسفون ويتجادلون قبل قرون كثيرة في مسائل الإيمان، فكان أبرز قضية عندهم في الإيمان أن الله هو الخالق والرازق وأن الأثر حق. هذا مطلوب في الإيمان لكن لا يكفي. لاحظوا لفظ الإله، الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخشية وتعلقا. فشوف القلوب لما تأله الله وتحبه تأله تتعلق به تخشاه تحبه تقدره، تنقاد الجوارح ولا لا؟ تنقاد الجوارح وتسكن بالطاعة. فلاحظ الأمر بالعبادة وقولهم ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم إله تحبونه أو تتعلقون به أو يقضي حاجاتكم، ليس لكم إله إلا الله. هود يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صالح أيضا يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شعيب يقول أيضا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء يقولون ذلك. لاحظ لفظ العبادة. في منهج الأنبياء في التربية على العقيدة يجي كل نبي عليه السلام يحذر يفهم الناس مفهوم العبادة ويطلب منهم الاتباع الحقيقي. ولذلك قال العلماء لو قال الرجل أؤمن بالرسول ولا أتبعه أصدق به ولا أتبعه قال لم يكن مؤمنا، لأنه ما اتبعه. مقصود الإيمان ما هو؟ ما مقصود الإيمان؟ الاتباع. ولذلك الرسل عليهم السلام مباشرة يطلبون الانقياد والعمل، والذين يتفلتون عن الطاعة والعبادة كفار أو منافقون، الذين لا يقبلون أمر الرسول ويرفضون أمره ولا ينقادون إليه لا يقبلون الإسلام هؤلاء الكفار، والذين يقبلونه ولا يتحاكمون ويدعون للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع أمره، هذا هو النفاق والعياذ بالله. فهذا المنهج منهج واضح في قصص الأنبياء. لماذا يعرض علينا قصص الأنبياء؟ لماذا يعرض؟ لتذكرك بالقضية التي خلقت من أجلها، العلم الصحيح بالاعتقاد، العمل بالشريعة، التواصي بالحق. واضح في منهج الأنبياء ولا لا؟ كانوا يتواصلون بالحق ويصبرون عليه ولا لا؟ الصبر على إقامة الحق. لا ريب أن شمولية دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي شاملة لإصلاح واقع الناس. ليست دعوة فلسفية. لما تقرأ قصص الرسل أليست القصة تعرض ببساطة وبوضوح؟ الدعوة فيها واضحة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأسلوب واضح، الحكمة والموعظة الحسنة، الأدلة والبراهين، الهدف واضح، تعبيد الناس لله، تعبيد الناس لله عز وجل حتى يعبدوه. الأتباع يستقيمون على الطريق ويتعاونون على البر والتقوى. المنهج علم صحيح وعمل صحيح وتواصي بالحق وتواصي. هكذا لما تقرأ منهج الرسل هذه القضية واضحة جدا جلية عندهم. يحاولون تصحيح ما بأيدي أقوامهم، التوحيد، تربية عليه، أيضا تتبع المعاصي الظاهرة الكبيرة. قوم لوط يتتبع الرسول انحرافهم في تلك المعصية، قوم شعيب يتتبع الرسول انحرافهم في التطفيف والكيل والميزان، وهكذا. والمقصود بذلك هو إرجاع الناس إلى تحقيق عبادة الله عز وجل وتوحيده والاستقامة على شريعته. هذا المنهج منهج الرسل عليه الصلاة والسلام ينبغي للإنسان أن يتأمله ويتدبره، وهو منهج تربوي. ولاحظ أنه عرض في سور كثيرة، بل إن قصة الرسول في بعضها كان تعرض في كم سورة؟ تعرض في بعضها عشرات المرات، تعرض صحيح بأساليب متنوعة لكن تعرض عشرات المرات، وتجدها في السور الطويلة وتجدها في السور القصيرة. لماذا؟ ذلك كله تنبيه وتربية، لأن الإنسان يحتاج قدوة، تحتاج إلى قدوة. القدوة إذن هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحتاج قدوة من المؤمنين. أنت الآن عندك الرسول وعندك أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بصحابته رضوان الله عليهم. من الأساليب التربية على العقيدة هو تحريك الوجدان والعقل دائما للتذكر والتفكر المستمر. ولذلك إذا سألت متى رانت الخرافة على كثير من الناس، متى؟ لما أنابوا غيرهم في التفكير عنهم. ما صار يفكر هو بنفسه، تارة يذهب للكهان، تارة يذهب للتجارين، وتارة يترك الحق الواضح، وتارة لا يتعلم الدليل، وتارة يتبع الحديث الضعيف، وتارة يترك العمل بالشرط. القرآن هنا دائما يهز الإنسان لقضية التفكير، والذي لا تأخذ قضية التفكير عنده حيزا قويا في عقله إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم آيات، لكن لمن؟ لأولي الألباب. لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فتعبدونه وتحققون عبادته. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل أفلا تتقون أي تتقون الله عز وجل وتجعلون بينكم وبين ناره وقاية فتعبدوه سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه القضية سنة القرآن في مواضع كثيرة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو تفكرت برهة من الزمن في قول الله تعالى ولا على بعضهم على بعض، لو كان في هذا الكون من يصرفه، من يحكمه، من يدبره، من يخلقه، من يأمره، لو كان فيه اثنين يفسد هذا الكون. فلذلك قال الطحاوي هنا فيما ذكره، قال تأمل هذا البرهان الباهر، تأمل هذا البرهان القوي في لفظ وجيز، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده، يوصل إلينا الضر والنفع، يملك الضر ويملك النفع، لا يقبل الشركة في ملكه سبحانه وتعالى. فلو كان هناك أكثر من إله الكون، أحد يسير القمر من هنا، واحد يأتي بالشمس من وين؟ من المشرق، واحد يرغب يأتي بها من فين؟ من المغرب، ماذا يفسد في الكون؟ يفسد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني أنا وأنت البشر يرون الفساد والاضطراب في الكون في العالم، لأنه إله يوجه الشمس من هنا وواحد يجي في نصف النهار ويجيبها من هنا، ولا يمكن يستقيم هذا الأمر، لا بد أحدهم يعلو على الآخر، ولا على بعضهم على بعض. لا، والذي سيعلو من هو؟ هو الذي سيكون الإله، والآخر يكون إيش؟ مقهور مألوف. هذا من أوضح الأدلة، والدليل التطبيقي هو الكون، استقامته، قوته، الإبداع الذي فيه، عدم الاضطراب، عدم الاختلاف، الاستقامة التي في هذا الكون الذي تراها بالليل والنهار، دليل على أن إلهه واحد والمتصرف فيه واحد. ثم يأتي المنهج بالأمر بالعبادة على له الخلق والأمر. فهذا المنهج الإنسان في حاجة دائمة، في حاجة دائمة للتفكر فيه وفي وللتدبر فيه. فإذا حاجة العالم، كل العالم حاجته ضرورية لتصحيح الاعتقاد. يسلم كثير من الناس، نعم يقول لك أهل الكتاب في حاجة، أنهم كفار يعددون الآلهة أو لا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، المشركون يشركون بعبادة الله، نعم يحتاجون لتصحيح الاعتقاد، يحتاجون للدعوة إلى العقيدة، المرتدون كذلك، المنافقون كذلك. يقول لك علماء المسلمين أيضا والمسلمون في حاجة أيضا للتربية على الاعتقاد، كل العالم في حاجة، من لم يكن عنده الحق يعرفه، ومن كان عنده في مسألة وليس عنده في مسألة أخرى يعرفه في كل مسألة، ومن كان علمه يؤكد عليه، ومن كان استقام عليه يتابع بالتربية حتى لا ينحرف عنه. فإذا منهج التربية العقيدة لكل الناس ينبغي أن يكون مستمرا، وهو الذي يدل على شمولية منهج الدعوة والتربية. لعل هذا المقدار مع التذكير أيضا بأن منهج التربية على العقيدة يحتاج إلى صدق، أي أمر تريد تستفيد منه فتش نفسك، إذا كان عندك صدق وعزيمة الإنسان حارث وهمات، إذا عندك صدق إرادة وعزيمة فاعلم أنك ستستفيد من ذلك الذي تنظر فيه، سواء آية من كتاب الله أو حديثا أو عبادة. والصدق جعله الله محور للعبادات، من قال لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في العبادات لا بد من الصدق، وهو الخشوع والثبات والاستقامة والمتابعة والمحافظة. في العبادة، في المعاملات وأداء الأمانات تحتاج إلى الصدق، في القول تحتاج إلى الصدق، فالصدق هو مبنى الدين وحقيقة. فمن أراد النجاة فليصدق مع الله، ثم حينئذ هذا الصدق يعينه على أن يربي نفسه تربية صحيحة في أمر الدين كله. ثم أنت محتاج أيها المسلم للتوافي بالحق، كما ضربت في المثال السابق، على كل مكلف رجلا أو امرأة أربعة مسائل يجب عليه أن يتعلمها: العلم والعمل والتواصي بالحق والصبر. والمثال المذكور أعيده مرة أخرى حتى لا يظن الإنسان يقول لا أنا عليها العلم والعمل أنا أعرف وش الحكم وأعمل به هذا يكفيني. فقل لك العلماء لا لا بد أن تتوافى بالحق وتتوافى بالصدق. تأتي تقول لا هذه مهمة العلماء طلاب العلم يضربون لك مثالا تطبيقيا واضحا. إذا كان ابنك لا يصلي أو لا يؤدي الأمانة مثلا أو جارك فإنك نعم علمت الصلاة وصليت علم صحيح بالسنة في الصلاة وعملت بالصلاة أيضا يجب عليك أن تنكر عليه وأن توصيه بالحق. فإن لم تفعل فأنت مثل عابد بني إسرائيل وتعلمون قصة عابد بني إسرائيل يتعبد لكنه لا يأمر غيره ولا ينهى فقال الله عز وجل فبه تبدأ فإنه لم يتمحر وجهه في الله قط. فهناك أمور أساسية مشتركة لا بد أن تشارك فيها. ثم بعد ذلك الأمر الرابع مهما أصابك من التواصي بالحق لا بد أن تصبر على ما أصابك. فإذا جزلت الأربعة المسائل هذه في الصلاة يقص على ذلك فيما يلزمك من الواجبات. لعلي أستفيد هذا المقدار وإن كنت قد أطلت عليكم سائلا الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ويوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم المسلمين من الذين يعلمون الحق ويعملون به ويتوصون به ويصبرون على العمل به والتواصي به إنه على كل شيء قدير ولما يشاء الله. من الأسئلة ما ورد في هذا السؤال يقول كيف أربي نفسي على العقيدة أو كيف أقوي إيماني. وهذا الجواب مضى أكثره في المحاضرة فإن الإنسان إذا أراد صدقا وحقا أن يزداد إيمانه ويقينه لا بد من تربية نفسه على العقيدة. وإنما الأمثلة التي ذكرتها هي أمثلة من باب البيان وإلا فإن هناك كما هو معلوم مسائل كثيرة ومنها ما ينبغي العناية به ونؤكد عليه جوابا على هذا السؤال وهو ما قرنه الله عز وجل بالإيمان به دائما الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد سبق في المحاضرة بيان أن طريق النجاة هو الصدق. إن الإيمان بالله لما قلنا باليوم الآخر دل على أن من لم يتعلق قلبه باليوم الآخر ويؤمن به حقا وصدقا فإنه لا يقوى على التزام التكاليف. فلا بد أن يتذكر الإنسان دائما اليوم الآخر. فكما قال الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هل أحدكم سيجيب بأكثر من هذا الجواب؟ أنت الآن في الدنيا لو سئلت هذا السؤال كم مضى من عمرك ماذا تقول؟ تقول مضى 30 أو 40 أو 50 أو 60. الشيخ الكبير في 60 وفي 70 لو سألته هل تذكر شيئا من عمرك ماذا بقي في يدك؟ إذا صدق لن يبقى في يده إلا الطاعة وأما ذاك فقد نسيه. هذا أمر فطري في الإنسان فإنه ينسى ما قد سبق. أما إذا عاين الآخرة واشتد عليه الهول فإنه لن يملك غير هذا الجواب يوما أو بعض يوم أو ساعة من النهار. فينبغي للإنسان أن يحسن في هذا اليوم أو اليومين أن يحسن في هذه الساعة. العمر كله أشبه بساعة وهذا أمر يجده الإنسان في قلبه. فإنك الآن هذه السنين التي مضيت بها في حقيقة ما بقي في يدك شيء إلا ما تراه الآن إما من الطاعة أو من أمر حققته أما بقية ذلك فقد ذهب. فلذلك قرن الله عز وجل الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. وفي المقابل من باب التربية على العقيدة لا بد تتأمل مما صد كثيرا من الناس عدم الإيمان باليوم الآخر صدهم عن الاعتقاد الحسن والطاعة والعمل بالأركان مما صدهم عن ذلك عدم الإيمان باليوم الآخر. وقد تعجب فتقول الإنسان قد يقول أنا آمنت باليوم الآخر. لكن العلماء يقولون الإيمان المطلوب باليوم الآخر ليس هو مجرد الدعوة أو الكلام، إنما هو إيمان مؤثر في العمل، وإلا ماذا تستفيد؟ يعني عندك رجلان، رجل آمن باليوم الآخر حقا وصدقا فعلا، عارف أنه لا بد أن يموت وأن الله لن يترك الحياة عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تنزه الله أن يخلق هذه الحياة عبثا، فهذا أيقن باليوم الآخر، سيؤثر في سلوكه أو لا؟ سيتقي الله ويخشاه أو لا؟ الثاني قال أنا أؤمن باليوم الآخر، لكن يعتبر اليوم الآخر من آخر ما يفكر فيه ولم يؤثر في سلوكه. السؤال، هل انتفع بالإيمان باليوم الآخر؟ لم ينتفع. ولذلك المقصود بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان الذي يلزم منه تحقيق العبادة لله. شوف لاحظ ما هو أي إيمان. ولذلك قال الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس، مع أنهم قالوا آمنا، يعني آمنوا باليوم الآخر صدقا وحقا كما آمن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. آمنوا بأمر الله كما آمن الرسول صلى، آمنوا بالحق والهدى كما آمن الرسول صلى الله. ولذلك لم يقبل قولهم في الإيمان. قال ابن كثير عند قول الله تعالى عند قولهم في الإيمان قال إيمانهم باليوم الآخر لم ينفعهم. لماذا؟ أجاب رحمه الله قال لم ينفعهم إيمان باليوم الآخر لأنهم إيمان لم يلزم عنه عمل، لم يلزم عنه عمل بالتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد في الخلق. وهناك من يقول أنا مؤمن ويجد الإيمان في قلبه ويصلي ويعبد الله، هذا استفاد من الإيمان باليوم الآخر. وإنسان يقول أنا مؤمن باليوم الآخر لكنه لا يستفيد من هذا الإيمان في عبادة الله وإقامة الأركان، فهذا الفرق بين هذين الأمرين. ولذلك الأول هم أهل الصدق، فقرنه الله دائما بالإيمان به لأنه لا يقوى الإنسان على التكاليف وعبادة الله وتحمل الأمور الأربعة التي في سورة العصر، والعصر إن الإنسان الذي خسر لا يقوى عليها ويسلم من الخسران ويحقق الأربعة الأمور إلا إذا تعلق قلبه باليوم الآخر فيرغب فيما عند الله ويرهب فيما عند الله، يرغب في وعد الله ويرهب من وعيد الله عز وجل. وقس بذلك ولا أطيل ذا الأمر، قس بالأمور الدنيوية، ما الذي يحمل الناس بالسعي عليها؟ الرغبة أو الرهبة؟ فمن لم تكن معه رغبة لم يكن إيمانه باليوم الآخر يحمله على الرغبة الحقيقية فيما عند الله، والرهبة في وعيد الله من وعيد الله، فإن هذا الإيمان لا ينفعه، لا ينفعه في إقامة التكاليف ولا ينفعه في تحقيق عبادة الله عز وجل. يقول هنا السائل في بعض الأسئلة، يقول هذه المحاضرة الثانية التي أحضرها، ويقول عن نفسي أنه لم يتوب إلى الله إلا في كذا كاتب تاريخ معين، ويقول والله إن العين لتبكي والقلب لا يحزن على ما فات من عمري الذي تجاوز 32 سنة. يقول يا شيخ ادعو الله لي لعل الله أن يتوب علي، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليك ويتوب علينا وأن يوفقنا وإياك لطاعته. يقول والله ثم والله إنه لا سعادة إلا بالرجوع إلى الله، فهذا يطلب منكم أن تدعوا له، فادعوا له بظهر الغيب، فإن الدعاء بظهر الغيب دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ودعاء الغيب هو الذي ينفع بإذن الله عز وجل، أن يدعو الإنسان بالغيب، يعني يدعو لأخيه وهو لا يدري أنه يدعو له. طيب، لعل نكتفي بهذا المقدار، وأعتذر إليكم إن أطلت عليكم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.